السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن هذه العلاقة الوثيقة والوشيجة القوية التي تربط أفراد مجتمع المسلمين بعضهم ببعض، وشيجة الإيمان والأخوة في الله. وهذا التآخي في الله عز وجل وهذه المحبة التي ينبغي أن تكون بين أفراد هذه الأمة الواحدة من أعظم منن الله عز وجل ونعمه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله وعلى عباده المؤمنين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. انتبه إلى قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه نعمة يا إخواني عظيمة، لا يعدلها كل ما في الأرض. فلو بذل، لا أقول أي عبد من عباد الله، لو بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. هذا التآخي والترابط بين المسلمين أعظم مما في الأرض جميعا لو بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فله الحمد والمنة والنعمة على هذه المحبة التي جعلها في قلوب بعضنا البعض لبعض، المحبة في الله والتآخي فيه سبحانه. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يذكرنا بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة عظيمة يذكر الله بها، والتذكير بالنعم لشكرها، وليس شكرها قول الحمد لله وفقط، هذا شكر اللسان، ولكن الشكر يكون بالجوارح بالعمل. فلما قال الله عز وجل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، كانوا يقسمون الليل، هو وأهله وولده، هو وزوجه وولده، فلا تمر ساعة من ساعات الليل إلا وواحد من آل داود يقيم الليل، لأن الله قال لهم اعملوا شكرا. فالشكر يحتاج إلى عمل، وخير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. خير الصلاة والقيام بالليل قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالشكر يكون بالعمل، يكون بالعمل. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. اذكروا هذه النعمة واشكروها عمليا للتآخي والتوادد والمحافظة على هذه النعمة والحرص عليها وأخذ الأسباب لها. هذا معنى الآية، وليس مجرد التذكر أننا كنا أعداء فألف وانتهى الموضوع، إنما تذكر النعم يوجب الشكر باللسان والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة، أرجو وأظن أن لنا حظ عظيم بفضل الله ورحمته من الأولى والثالثة، فالله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ونكره أن نعود في الكفر كما نكره أن نقذف في النار. تريد أن تشعر بحلاوة الإيمان، فضم إليهما الثالثة، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، الحب في الله، الولاء. الله سبحانه وتعالى يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ليصف المؤمنين ويصف المؤمنات، أنهم أولياء الولي أي الحبيب المقرب، بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، يركن بعضهم إلى بعض بالتوادد والتحابب والتآخي. ده وصف أهل الإيمان ذكرانا وإناثا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الأخوة يا أخواني ما دامت عبادة، ما دامت قربة إلى الله عز وجل، بل وجعلها من عظيم القربات حتى بنى عليها أمر دخول الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فنريد أن نعرف ما حكمها في الشرع، ما حكمها في الشرع. الأخوة في الإسلام واجبة، الأخوة في الإسلام واجبة. انتبه، لأن المرة الماضية لما تكلمنا عن فضل التآخي في الله ظن بعض الناس أن الأمر على الاستحباب، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. الأمر على الوجوب وتاركه آثم. الأخوة في الإسلام واجبة، فترك ذلك إثم يعاقب عليه العبد، وبالتالي فتشرذم الأمة وتفككها وانفصالها أفرادا منفصلين متناحرين متباعدين، يعني أن الأمة آثمة. ففرض على كل فرد في الأمة أن يسعى إلى تحقيق ذلك الواجب ما أمكن وما استطاع إلى ذلك سبيلا. كل سبيل يوصل إلى ذلك الواجب لزمك الأخذ به، إذ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأخوة في الله واجب. الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض روايات مسلم رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا بصيغة أمر، والآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في بعض روايات مسلم: كما أمركم الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فصار الأمر ليس فقط أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى رب العالمين. فالأمر بكونوا عباد الله إخوانا أمر لله وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف، بالعكس كل الأدلة تتكاتف وتؤيد وتؤكد معنى الوجوب، كالحديث الذي ذكرناه ونكرره: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن هذا التآخي في الله بين أفراد الأمة، مش أفراد المسجد، بين أفراد الأمة أهل المسجد الواحد وأهل المساجد المختلفة وأهل الحي الواحد وأهل الأحياء المختلفة، أهل الجماعة الواحدة وأهل الجماعات المختلفة، ما دام يطلق عليهم مسلمين، ما دمنا لم نخرجهم من الملة، فرض عليهم جميعا التآخي، فرض. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فهذا التآخي وهذا التحابب الذي يفيد أو حكمه الوجوب يأتي بعده سؤال: هذا التحابب وهذا الحب عمل قلبي، عمل قلبي، وأمرنا به رغم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لمن دونه من باب أولى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فكيف نؤمر بأمر ويوجب علينا ونحن لا نملكه؟ فالذي يملك التأليف بين القلوب هو الله عز وجل. فهل نكلف بأمر ليس بأيدينا؟ الجواب أنه كسائر الأعمال القلبية. الأعمال القلبية أعمال بإجماع أهل السنة والجماعة، وإحنا مأمورين بكل الأعمال القلبية، كالحب في الله والبغض في الله، كعدم العجب، كعدم الحسد، كعدم الرياء، وكثير منها قلبي. هذه العبادات القلبية لها أسباب، إن كانت واجبات يؤخذ بهذه الأسباب فتؤدي إليها، وإن كانت منهيات فلها أسباب ينتهي عنها العبد فيكون قد انتهى عن هذا العمل. يعني ايه معنى الكلام ده؟ الكبر، رؤية النفس، يرى بقلبه انه أعلى من إخوانه، انه كلهم أقل منه هو عالي عنه. هذا المعنى وجد في قلبه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا الكبر. العبد مطالب بأسباب أن يكسر هذه الأسباب المؤدية إلى الكبر، أن يكسر الأسباب المؤدية إلى الكبر. فإن كان الترفع في الثياب ولبس ثياب شهرة دون ثياب المسلمين فيحرم عليه أن يرتديه. واحد يقول لك عشان لبس ثوب شهرة يبقى عليه اللعنة وعليه كل هذا الوعيد؟ الجواب نعم، إذ أنه يؤدي إلى الكبر. ما أخذ بالسبب المانع عنه؟ نفس الكلام هنا في درسنا حتى لا نطيل بضرب أمثلة بعيدة عن الموضوع. هذا التحابب بيننا عمل قلبي، ولكن يكلف العبد بأسبابه الشرعية. ولهذا هذه الأسباب الشرعية وإن كان حكم بعضها الوجوب وحكم بعضها الاستحباب،
وبعض هذا المستحب منه ما هو مؤكد ومنه ما هو غير مؤكد،
إلا أن وبعضها مباح، إلا أن هذه المباحات وهذه المستحبات أو السنن أو هذه المستحبات أو السنن تأخذ حكم الوجوب لو كانت هي السبيل المؤدي إلى ذلك الواجب. وده سائر أو شأن سائر المستحبات، بالأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الإباحة، وقد تنتقل من الإباحة أو الاستحباب إلى الوجوب على حسب المقتضي. وبالتالي ما نذكره اليوم إن شاء الله تعالى من أسباب هذا التآخي والتوادد والتحابب، بعضها يلزم العبد على وجه الوجوب وبعضها على وجه الاستحباب. ولكن إن وجد العبد أنه لا سبيل إلى التآخي بينه وبين أخ من إخوانه إلا بهذا المستحب، دي الوسيلة الوحيدة لصلته والتوادد بينه وبينه، صار هذا المستحب واجبا ويأثم بتركه رغم أن في الأصل أنه مستحب. مفهوم الكلام؟ فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن هذه الأسباب، وستجد بفضل الله ورحمته أن أسباب التآخي والتوادد أسبابا ميسورة، أن أسباب التآخي والتوادد أسباب ميسورة. أول هذه الأسباب التعارف، التعارف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهذا انتبهوا، لأن اليوم يا أخوانا خطوات عملية لهذا الواجب الشرعي يتطلب من كل مسلم أن يعرف أخاه المسلم. تعرف فلان؟ يقول لك لا والله ما أعرفوش. فأول خطوة هي التعارف. وتصعف واحد تقول له اسمك ايه؟ انت منين؟ ساكن فين؟ انت متجوز؟ عندك عيال؟ انت قاعد هنا؟ انت بلدك اصلا منين؟ بتتعرف عليه. هو ده التعارف، التعارف العام اللي انقطع بين المسلمين او بين كثير من المسلمين، أو صار هو الأصل عند كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وصية جبريل له بالجار أنه سيرث جار، أنه سيرث جار. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصى بالجار والأمة توصى بالجار وتسألني عن جاري فلان، الاسم ده عندك يجي بتاع البريد ولا بتاع الكهرباء؟ أقول والله مش عارف، هو اللي معاه في العمارة أو في العمارة اللي جنبه أو اللي قصده. ففرطنا في هذا الباب المذكور في القرآن: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فأول أصول التعارف أن يعرف اسمه ونسبه ومكانه وعيلته، ما نعرفها. وتسأل عن حد الجار يقول لك بعض السلف قال 40 جار وبعضهم قال كذا، هناخده إن شاء الله في الأدب في درس الأحد. حدود الجار، الجار لغاية فين، رقم كام؟ فإذا قلنا بقول هذه الطائفة من السلف إن هو 40 جار، فأنت مطالب بالتعارف على 40 جار، دائرة أمامك وخلفك ويمينك وشمالك. فالحي ده لازم تعرفه كويس، اللي أنت ساكن فيه، أفراده، من هم، أسماؤهم، تعرف أسماءهم، تعرف بيوتهم، تعرف من هم، من هؤلاء. فكيف أطالبك أن تؤاخي جارك وانت ما تعرفش اسمه؟ تأخي ازاي؟ ما انت مش عارف اسمه أصلا. فأول سبيل هو التعارف، وهذه خطوة أولى ضرورية مفرط فيها كثير من الملتزمين. ما بنتكلمش على غير الملتزم، فهذا بعيد. نتكلم على اللي بدأ يريد أن يخدم دين الله عز وجل، يريد أن يرقى بهذه الأمة. فلازم تعرف المسلمين، لازم تعرف المسلمين، على الأقل المنوط بك حقوق بالنسبة إليه، من أقارب، من جيران، أرحام. قد تجد زملاء لك في العمل، جارك في العمل ما تعرفوش، أفراد المصلحة اللي أنت فيها، هتجد أن الدائرة بتتسع، دائرة التعارف، وهي مقصود الخلق، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فأنت في البيت مجتمع الجيران، في العيلة مجتمع الأرحام، في العمل مجتمع الزملاء، بل في الطريق هناك صلة بين المسلم وبين إخوانه في الطريق. يمر من الشارع بتاعك كل يوم أشخاص بأعيانهم ما تعرفش عنهم حاجة، شوفهم كل يوم ماشيين ما تعرفش من دول. هذه الصفة للمسلم، التعارف الذي يتولد منه تآلف. ولهذا المسلم، المسلم فيه صفة الإلف. اسمع لقوله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قلوب من؟ المؤمنين، المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويراجع الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعندنا من أبواب التعارف والترابط والتآلف مما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، أبواب عظيمة جدا ذكرناها المرة الماضية. فأول خطوة هي التعارف والتآلف، التعارف والتآلف. الخطوة الثانية اللقاء. فإذا لقيت مسلما وإن لم تكن تعرف فسلم عليه قول السلام عليكم ورحمة الله، ولن تدخلوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ويدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبب اليسير في أدائه العظيم في معناه: أفشوا السلام بينكم. وفي حديث عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت في الناس لأنظر، عبد الله بن سلام، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال. النبي جه المدينة ولسه بينشأ مجتمع المسلمين في المدينة، الأمة العظيمة اللي انطلقت منها للدنيا كلها هذا الشعاع من النور، مجتمع المدينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالناس مقبل عليه وينظرون في وجهه، فقال: فكان أول ما سمعت، ما سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام. أول كلمة سمعها عبد الله بن سلام لما كل الناس مجتمع حوالين النبي وعايز ينصحه صلى الله عليه وسلم. قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يؤصل في هذا المجتمع أول كلمة أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، وجوه التعامل، الترابط. بل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بذلك، فيكون من أول الأعمال بناء المسجد، اجتماع المؤمنين في الصلوات، المنطلق اللي هينطلق منه للدنيا كلها. فكان يرسل منه البعوث ويستقبل فيه الوفود ويعد فيه الجيوش. ولعلكم تحفظون جميعا حديث عائشة رضي الله عنها كيف أنها كانت تنظر إلى الحبشان يلعبون بالحراب فين؟ في المسجد. مجتمع المسلمين. ثم كانت الخطوة الثالثة، يبقى أول كلام أفشوا السلام، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، أول عمل بناء المسجد. طيب خطوة عملية، آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نبني مجتمع مسلم هيقبل على الدنيا كلها عشان يبلغ الرسالة. 13 سنة في المدينة في مكة فقط يعلمهم الاعتقاد الصحيح مع بعض العبادات الميسورة، اعتقاد صحيح. فعشان كده احنا سنينا بعد ذكر أركان الإيمان وأسماء الله الحسنى بهذا العمل. يبقى انت ملأت قلبي بالأركان الصحيحة بالإيمان، فبقي الآن هذا الإيمان هو المقصود، هو لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، يعبد الله، توحيد الله، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان هناك كتب هناك رسل، اعتقد الناس ذلك. الأمر الثاني الترابط والتآخي بينهم، عشان اللي هيحملوا هذه الرسالة ما ينفعش يكونوا مفككين. لماذا؟ لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فبدأ يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم أصول هذا التآخي، فبيعلمهم الأسباب، فقال لهم إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، أصول بناء مجتمع المسلمين. ثم بنى المسجد محل اجتماعهم تتهافت إليه كل القلوب، ثم علمهم كيف خارج المسجد كما هم داخل المسجد مجتمعين كيف يتآخون. فبقوا خارج المسجد بدأ يؤاخي بين فلان وفلان وفلان وفلان، يؤاخي بينهم، وكان هذا الإخاء يتوارثون به. في أول الأمر حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. خلاص رسخ الأمر وعلم الجميع قوة هذه الرابطة وأهمية هذه الرابطة، فالتفوا جميعا حولها وعرفوا هذا الأساس الذي لا تقوم الأمة إلا به، فبدأت توضع الأمور. وهذا فائدة الناسخ والمنسوخ. فعشان كده يا أخوانا إحنا نريد في هذا التآخي إن إحنا نصل إلى الحد اللي وصل إليه الصحابة. يعني لو استطعنا أن تعطي أخاك من مالك فأعطه. أنت عايز تكسر الحاجز، المعاني الخبيثة اللي قدر أعداء الإسلام والمنافقون إن هم يدسوها في قلوب أهل الإسلام الملتزمين والملتزمات، قدروا يفككوا هذه الكتلة الواحدة، هذا الجسد الواحد. فأنت عايز تعمل التحام والتئام لهذه الجروح، لهذا التفكك.
فابذل، هتدفع من جيبك علشان تؤكد المعاني دي، عشان تقتل في نفسك كل معنى للبغضاء، كل معنى للأنانية، كل معنى لحب الدنيا دون حب إخوانك. كان في أول السنة كده، ففرض الله عليهم ذلك حتى كانوا يتوارثون. ثم ورد النسخ أو جاء النسخ، فأهل الإسلام بياخدوا فائدة من النسخ والمنسوخ، بيفهموا المعنى. كما أن كان قيام الليل في أول الإسلام كان فريضة على الأمة، عشان الجميع يعرف أن أسباب قيام الأمة وتأصيلها منه قيام الليل. أمة تنصهر في هذه البوتقة العظيمة في جوف الليل، بالنهار سيكون فرسانا، لكن أمة تبخل وتتكاسل أن تقوم لله بلا جهد ولا مشقة كجهد القتال، بقى كده أنها ستتكاسل بالنهار. هذه أمة وخيمة، تأكل تشرب تنام تتناكح تجامع، لكن أنها تبذل لله عز وجل في أبسط هذه المعاني، يبقى مش هيكونوا فرسانا بالنهار. فكان في أول الإسلام قيام الليل فريضة، بعد كده نسخ، دي ما تمرش عليك كده، ده يفهمك إن الأخ بيقول التزمت والأخت بتقول التزمت، يبقى قيام ليل عشان تأدب صح وتتربى صح وتنشأ صح والقلب ده يتشكل صح. فكان قيام الليل فريضة، وكان التآخي ما بينهم والتوارث كان هو الأصل. المعاني دي ما تغفلش عن قلب مؤمن إذا كان فعلا شايل هم الأمة وعايز يبني صح. إلقاء السلام الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليوطد هذه الأواصر حق للمسلم، حق، حتى قال بعض أهل العلم بالوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. ده حق لأخيك، ده حق عليك لأخيك. قال الحافظ: ومعنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال، فقد قال المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد هنا الوجوب، وهو وجوب الكفاية، يكفينا أنه واجب، يكفينا أنه واجب. ثالثا، هو أولا وثانيا كانوا إيه؟ تعارف سلام في خطوات عملية، فتبدأ تتعارف على جيرانك وأقربائك وأبناء أعمامك وأبناء عمومتك وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك. عايزين اليوم يا أخوانا، من اليوم وإحنا طالعين كده لغاية ما نخلص درس الأخوة، عايزين شهر بإذن الله تعالى، زي ما إحنا عاملين نتعود إزاي نصوم ثلاث وأربع وخميس، ازاي اللي هو 13 14 15، ازاي نعمل كذا، واحد عايز يعلق اعلان في كذا، واحد يعلق اعلان في كذا، يعني العبادات احنا فعلا عندنا اقبال واجتهاد في العبادات الى حد الى حد. عايزين اهتمام بقى في هذا الشهر، ازاي نتعلم كيف يكون هذا التآخي والترابط، فتبدا تعمل برنامج لهذه الامور. ازاي هتتعرف اليوم على مين ومين ومين اللي مش عارفه، ومين اللي هتزوره عشان تعرفه، ومين هتبدا تتعارف في جيران وأقرباء وزملاء عمل. ثانيا السلام، عايزين نتعلم كيف نفشي السلام، كيف نفشي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، على الجميع، كيف نفشي السلام بيننا. ثالثا المصافحة، المصافحة. بعض الناس يا أخواني بيتكاسل، كل ما نشوف واحد يسلم كل ما نبدأ نتصافح. المصافحة غير السلام، السلام بالفم، السلام عليكم، مصافحة باليد. عشان كده في فرق بين حكم السلام على المرأة وحكم مصافحة المرأة. المصافحة حرام بنص الحديث، لكن السلام فيه تفصيل، هذا التفصيل مبني على حصول الفتنة أو عدم حصول الفتنة. المصافحة كما جاء في الحديث عند الترمذي وقال حديث حسن غريب حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فيبقى حرص الإخوة على التصافح مع الملتحين وغير الملتحين. خلي بالك، مسلم، مصافحة المسلم للمسلم. ما من مسلمين، ما قالش ما من ملتزمين ولا ملتحيين ولا منتقبتين، ما من مسلمين. فيحصل المغفرة بالمصافحة بين مسلمين، عاصي وطائع، عاصي وطائع. وهل تكون المغفرة إلا عن عصيان؟ وعن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: إذا تواخى المتآخيان في الله فمشى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه تحاتت خطاياهما، يعني تساقطت كما يتحات ورق الشجر. قلت، راوي الحديث عن مجاهد أو راوي الأثر عن مجاهد، قلت: إن هذا لا يسير، يعني بسيطة، يعني صفحت خلاص تحت كما تتحت أوراق الشجر، إن هذا لا يسير. قال: لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وانت تقول يسير؟ ده بيقول له يساوي انفاق ما في الأرض جميعا وزيادة. فليس هذا بيسير. لو انت شايفه بسيط وسهل وعادي ويعني تصافحنا، لا، ليس بيسير. رابعا، ومسبح احنا ذكرنا للسلام والمصافحة المرة الماضية، مش كده؟ طيب سامحونا على الإعادة، ولعل في الإعادة إفادة. رابعا، الابتسامة وطلاقة الوجه عند المقابلة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مقابلتك لأخوك في يوم من الأيام بوجه طلق ممكن تكون هي الحجاب بينك وبين النار، تبقى هي دي الحسنة اللي كنت انت واقف عليها، أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. شوف قد ايه انت بتبقى فرحان لما تخرج من جيبك كده حاجة وتعطي فقير وتتصدق. طيب في هنا صدقة ليس فيها بذل مال، إنما فيها ابتسامة، فيها طلاقة وجه، صدقة. خامسا، تحدثه بانبساط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط، أو أنت منبسط إليه وجهك، أي باسط إليه وجهك. سادسا، الكلمة الطيبة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. انتقي الكلام، انتقي الكلام، انتقي الكلام اللي تحدث به إخوانك. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ده أمر من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاءل بها. قال البخاري: باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. إذا أنت ممكن تبذل صدقات عظيمة جدا، ابتسامة، طلقة وجه، كلام طيب، كل كلمة طيبة صدقة.
وعن عدي بن حاتم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال يعني مرتين أنا متأكد لكن شكك في الثالثة، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. مش لاقي يتصدق بي ولا شق تمرة يبقى كلمة طيبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. منو البر 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 والصلة والإحسان وحسن الخلق؟ قال ده مسألة سهلة خالص. ما هي يا ابن ابن الخطاب رضي الله عنكما؟ قال البر شيء هين. ما هو؟ وجه طليق وكلام لين. كل ما كان الحد يبقى وجهك مبتسم وفي طلاقة وجه، وكلامك يكون كلاما لين، وجه طلق وكلمة طيبة. من هذه الكلمات الطيبة نضرب أمثلة عملية. أن يدعو أخاه بأحب أسمائه إليه. لما بتناديه بتناديه أحب اسم وأحب لقب وأحب كنية. لو بيفرح بتقول له يا أبا عبد الله يبقى أبا عبد الله. يفرح لما بتقول له يا محمد يبقى يا محمد. يفرح بتقول له يا بطل يبقى يا بطل. يفرح بتقول له عم الشيخ يبقى يا عم الشيخ. فتنتقي لكل إنسان ما يحبه من ألفاظ النداء. وإياك ثم إياك من أن تختار له لقبا يكرهه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثانيا من الكلام الطيب، من الكلام الطيب الشكر على الصنيع. أقل معروف تبدأ تشكر وتثني. وهذا أو هذه شيم الكرام. الكريم لما تعمل فيه معروف صغير جدا يا تبقى حاجة كبيرة. واللئيم مهما تزدي إليه من المعروف يقول لك إيه يعني حاجة بسيطة. إيه ما فلان أداني أكثر منه، فلان أحسن أكثر منه، فلان فعل كذا، وفلان أدب لفلان كذا، إيه يعني يعني عمل كذا. هذا اللئيم. على قدر ما فيك من كرم الخصال والأخلاق على قدر ما تعظم عندك نعمة الإخوان. فأخوك اللي بيقابلك بوجه طليق ده يا سلام، ده أخ كريم وأخ فاضل، حاجة عندك كبيرة. يدرك هذا من اعتاد من إخوانه عبوس الوجه ولقاه بوجه مكفهر، يعرف قيمة هذه النعمة أديه بيرفع من عن النفوس هموم لما تقابل واحد كده من إخوانك الذي تحبه ويبتسم في وجهك. والله نص الهم بيتساقط. الواحد بيحس ان في امل ان ممكن تتحل. اول شوف وجهه الذي ياتي بالخير هذا، هذا الوجه الطريق. اذا تشكر على الصنيع وان صغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. إذا وجدت ما ترد به العطاء زي ما أخوك ادالك هترد عليه هذا العطاء، رد إليه العطاء. من أدى إليكم معروفا فكافئوا. طيب فمن لم يجد فليثني به، فليثني به. الله يحفظ الأخ فلان، والله كنت كذا وجاب لي كذا وكذا واداني كذا وكذا وكان عندي مبارح تثني عليه وعلى صنيعه. هذا شكر لهذا الأخ أو هذا المخلوق، وهو شكر لله. وهو شكر لله. فقد أمرنا بشكر من كان سببا أن اشكر لي ولوالديك، فلما كان سببا في الوجود وإن كان الموجد الخالق هو الله، فقرن شكره بشكرهما إذ كان سببا. فإحنا مأمورين كما أمرنا بشكره سبحانه أن نشكر من كان سببا في هذه النعمة. هو العطاء من عندك، ما العطاء عطاء الله، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قاعدة، ده خلق، ده سلوك، ده أدب بنتأدب به، فاللي تأدب به بيفعله مع الناس ويفعله مع الله، لأنه صار أدبا له، صار سلوكا له، صار خلقا له. شكر على الصنيع من الكلم الطيب، من الكلم الطيب. تكلم بقى الكلمة الطيبة سبق، يعني كلمة طيبة يعني ما يبلغ الأخ تقول كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة طيبة. لا، الكلمة الطيبة دي ليها فروع. الكلمة الطيبة دي تعني نداء بكلمة طيبة، تعني شكر على الصنيع، تعني ثناء، والثناء له قيود أو له شروط. قيود هذا الثناء حبذا أن يكون في غيابه، وإذا مدح حد أو أثنى حد من الإخوة على شخص آخر أمامك انقل هذا الثناء كأنك أنت المثني. الله، كنا امبارح وفي مراخ فلان كان عمال يشكر فيك وحكلنا ازاي انت كنت معاه في الموقف كذا، بقت علاقة ثلاثية، هيحبك ويحب فلان اللي كان بيثنى عليه. دي اسباب يا اخوانا، اسباب شرعية، اسباب شرعية. المفروض كنا هنغلط شوية ان الاباء علموها لنا، لكن اللي ما تعلمش من الاباء الشرع بيعلمه وبيقدمه. يعني ايه بتقدم ابنك؟ بتقدمه، بتعلمه، اداله، قل له شكرا يا عم، قل له جزاك الله خيرا يا عم. يعني ايه؟ يعني بتعلمه شكر من ادى اليك معروفا. فانت بتقدم ولدك، فاللي ما تقدمش بهذا الادب او سمعه من ابيه مره وما بقاش سلوك ليه، بيتعلمه بقى بالشرع. لما يبقى الزام شرعي بيبقى الامر اقوى، وليه متانه وليه صلابه، ليه اجر، ليه مثوبه، صدق. من هذا الكلام الطيب يبقى احنا بنتكلم على الثناء، الثناء في الغيبة، واذا اثنى انسان على انسان في غيبته تنقل له هذا الثناء. اذا اثنيت في وجوده فهذا مقيد بالحديث، هذا مقيد بالحديث، حديث عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، كررها مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، هيمدح في وشه، فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم هذه الأمور منه. وده الشرط الرابع، ألا يكون كاذبا ولا منافقا. هو هيعظم المعروف الصغير لكن مش هيألف معروف ما تعملش. فرق كبير انك تعظم معروفه اليسير وانك تنسب اليه معروفا لم يصنعه. اللهم ان كان في الاصلاح بين الناس فأبيح في ذلك الكذب في هذا النقطة. من هذه الكلمات الطيبة كما ذكرنا المرة الماضية قولك اني احبك في الله لأخيك، اخباره بهذا الحب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. يقول صاحب عون المعبود ففي ذلك إذا أخبره استمالة لقلبه واجتلاب لوده، فبالضرورة يحبه فيحصل الائتلاف ويزول الاختلاف بين المؤمنين. وهذه الكلمة يا أخوانا كما قلنا المرة الماضية لا تمل منها أبدا، كررها، كررها كلما شعرت بهذه المحبة لأخيك وهذا الميل القلبي نحو أخيك المشارك لك في الطاعة كبرها. واللي حاسس إن قلبه حجر وساعات كده يعني بيتكسف يقولها، في معاني لو تذكرتها هتحيي في قلبك إنك تقولها بسلاسة وبسهولة وبإقبال وبحب فعلا. أولها أن تتذكر أنك تكون أفضل عند الله،
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ومن هذه الخيرية ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بهذه المحبة. تقول يا لما أبدأ أنا بالكلمة دي بأنا أحب عند الله، هتلاقي نفسك بتقول له إني أحبك في الله. أنت عايز تنال المنزلة دي محبة عند الله. ثانيا، تذكر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك إذا أحببت أحدا، إذا أحببت أخاك فأعلمه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت عبادة، صارت هذه الكلمة عبادة بتتقرب بها، بتاخذ عليها ثواب بلا كلفة، مثوبة عظيمة بلا كلفة. الابتسامة صدقة، المصافحة مغفرة، طلاقة الوجه تحول بينك وبين النار، مثوبة عظيمة جدا على أعمال يسيرة جدا. تذكر مثوبة الحب في الله، تذكر محاسنه. يوم من الأيام أهدى لك هدية، في يوم من الأيام أزدى لك معروف. تذكر أعداء الإسلام وعداوتهم لك وله. تذكر عداوة أعداء الإسلام وعداوتهم لك وله. أنتوا الاثنين مشتركين في البلاء ده، وبهذا تهون عليك إساءة أخيك. لما يكون اثنين متنازعين، تخيل كده واحد يصنعوا نشرة الأخبار وأخوانهم في العراق وأخوانهم في فلسطين وبيحصل لهم الأعداء كذا وكذا، يبقى اللي حصل لي من أخويا دوت من كلمة جارحة أو شيء في مال أو نحو هذا سيهون، إحنا الاثنين مشتركين في بلاء واحد. مش دل اكرهه عشان عمل تافه زي دوت، عشان غلطة بسيطة زي دي، ده احنا عايزين ندخر كل هذه الكراهية وكل هذه البغضاء لمن هم حقيقون بها وجديرون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فادخر كل هذه الشدة لأعداء الإسلام واجعل كل هذه الرحمة لإخوانك اللي لهم أخطاء في حقك، عشان ما تتخيلش أن أنا بكلمك عن إخوة نازلين من السماء ما لهمش أخطاء. لا، أنا بكلمك على إخوانك، على هذه الوجوه التي تراها كل يوم، اللي كل وجه عندك يعني خطأ بعينه. فلان ده عبوس، فلان دوت كلامه غليظ، فلان دوت مرة فعل كذا، فلان ده كذا. أنا بكلمك عن هؤلاء بذنوبهم بمعاصيهم بأخطائهم مثلك ومثلي. ما هو مش حاجة شاذة لوحدهم، ما هو عينة، أنا وأنت واحد من هذه العينة. إذن قوله إني أحبك في الله يعينك عليه تذكر هذه العداوات الكثيرة من الجهات المختلفة من أعداء الإسلام وأعوانه. سابعا، اللين مع إخوانك، خليك لين مع إخوانك، لا تكن صلبا حديدا. وبالتالي نموذج ضرب به المثال في المسجد في الصلاة، لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. جاء يدخل في الصف، تلين له وتدخله، تنقاد له. تخيل ان واحد من اخوانك يجذبك من الصف عشان يكون صف ثاني، وانت سألت الشيخ سين او الشيخ صاد او الشيخ عين وقال لك لا ده سلوك غير صحيح، والصواب انه يصلي بمفرده وليه عذر انه ما وجدش مكان في الصف، وان هذا الوعيد للمنفرد في الصف وحده لمن هو متعمد لهذا مع وجود مكان في الصف. وجذبك أخ من إخوانك، ما هو السلوك؟ ومعك الفتوى، الجواب لين في يده، لين في يده. شو مرة أخي يسألني أنت مش قلت لنا إنه لو الواحد يكون صف أخ شدك وتشدت ليه؟ دي قصة تانية، دي أمر تاني من الأوامر النبوية، أمر تاني. فصار عندي مسألة مؤكدة التاخي والتحابب واللين في أيدي الإخوان. ومسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل يجذب رجلا أو يجتذب رجلا ولا لا يجتذب رجلا من الصف؟ فتقدم الأمر اللي ما فيهوش خلاف، اللي ما فيهوش نزاع. والأمر اللي حصل في هذا النزاع قبلت نفسك أن تتنازل عنه. أديكم مثال عملي من الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون هذا المثال. ففي الحديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، هذا قبل نزول الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. الشاهد من هذا الحديث يا أخوانا، شوفوا سلوك هذا الصحابي اللي كان حريص جدا على الصيام والقيام، يعني كان حكاية الدم وصايم قائم. ممكن أخ من الإخوة من إخواني يثنيه، يقول له نام يروح نايم، يقول له كل يروح واكل ويفطر؟ أظن أنت دي جربتها لما تكون صايم وتأتي إلى بيت بعض إخوانك ويتكلف لك طعام ويصنع لك طعام، يقول لك افطر، تبقى أنت قاعد في موازنة: افطر فأضيع أجر الصيام، ها؟ وتم صيامي لكي لا أضيع الأجر، ولا افطر ولا أكسر هذا الأخ الذي صنع الطعام. تخيل صنع طعام وعد وتكلف لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصنع طعام. اللي فهم الدين في العبادات دون المعاملات مش هيفطر أبدا. معلش يا أخي، معلش، جزاك الله خير، معلش، جزاك الله خير، ودانه ماسك على الأمر. غيره حريص على الطاعة، قل له: تأذن لي؟ تسمح لي؟ يضايقك؟ تزعل؟ فرق كبير جدا يا إخوان بين واحد فهم الدين عبادة ومعاملة واحد فهم عبادة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثل هذا أن يفطر، تخيلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام لا عدل له، لا مثل له، يأمره في الحالة دي أنه يفطر. لين في يدي إخواني، لين في يدي إخواني. لكن يا إخواننا، ننفق أموال ونسيب أولادنا وزوجاتنا وبيوتنا ومصالحنا ومشاغلنا عشان نطلع عمرة، عشان أقف في الصف ويجي أخ من الإخوة في الله، أخ من الإخوة في الله مسلم، ده في الحرم، من بره كده ممنوع دخول غير المسلمين، يعني أكيد في المكان دول كلهم مسلمين، ومسلمين كلهم بذلوا أموال وبذلوا جهد وتركوا ديارهم عشان يعتمروا معاك ويصلي. هذا الأخ لا يجد مكانا ولا سعة في قلبك له، مصيبة، والله العظيم مصيبة يا أخوان. عشان كده ثامنا من أسباب التحابب والتآخي أن توسع لأخيك في المجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، الثواب يا رب يفسح الله لكم. وانت رايح هناك غير عشان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويفتح عليك، انت رايح غير عشان كده، يفسح عليك في المغفرة ويفسح لك في الرزق، رايح مش قابل تفسح لإخوانك، طب النتوبة تيجي منين؟ المهم انك تبقى واقف في مثل هذا الصف المزدحم، ويأتي إخوة يمروا وعايزين يدركوا الصلاة كما تريد أن تأكل، واحد نمصبر مكانه مش عايز يتحرك، والإمام بيدعي: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين يا رب. إخواننا في فلسطين، عمال يعيط أخوك مش قبله جنبك في الصف، وعمال تدعي لإخوانك في فلسطين، أنت منافق كذاب، أنت مش صادق في محبتك، أنت عندك عواطف كالنساء. فالنساء لما بيشوف واحد بيتقتل ولا دم ساي ولا أشياء مقطعة بيعيط، أو إحنا زيهم. لكن مش معاني أخوة اللي اتحركت فينا يا إخوان. لو معاني أخوة كان لما يقول أول أنصر إخواننا أخوي أهو أوسع له، إن شاء الله في مزنوك أهو أخوي مش قادر أفسح له، مش قادر أوسع له مكان. ولهذا يا إخواننا لما بتتسع القلوب الأماكن بتتسع، لكن القلوب ضيقة فلا يفسح الله عز وجل، وتلاقي ضيق وما يسعش. ولا أنسى ولا ما أكون ملتحيا، كنا لسه في أولى جامعة وذهبت أجلس، ولحسن حظي وفضل الله علي إن اللي كنت هقعد جنبه ملتحي في هذا المدرج المزدحم، والله تفسح ومسح جزء من المقعد اللي كان فيه تراب بيده عشان أجلس. لغاية دلوقتي أحبه حبا شديدا. هو عمل إيه؟ تفسح في المجالس وسع جنبه في المجلس، وبدل تواضع انه مسح التراب. مش خلي بالك في تراب امسحه قبل ما تقعد، ولا معاك منديل، ولا طلع منديل مسحه، والله بيده. دي معاني عظيمه جدا يا اخوان. هذا الاخ والله ومن الاسماعيليه مش من هنا، والله الى الان مرت سنين، نحو من حوالي 22 سنه دلوقتي او 21 سنه، والله الى الان لا يفتأ، ما يمر شهرين ثلاثة أو أكثر بقليل أو أقل إلا ولادي يجي يزورني. ده متربي على كده، متأدب بهذا الأدب، ظهر في سلوكه من أول جلسة جلسوها بجوال. مش كنت أخ ملتحي زي ولا حاجة خالص، ده أنا طالب عادي، طالب عادي وأقل من العادي كمان، بس ربنا بيستر. المعاني دي من التآخي بين المسلمين والتوادد يا اخوانا بتعمل ترابط، ترابط. فبيني وبينه رغم بعد مسافتي وقلة رؤيتي له من المحبة ما لا يقل والله عن كثير من إخواننا ممن هم مجاورين لنا. معنى عظيم، معنى عظيم بإيه؟ بخلق. ما ربنا ذكره في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. فقول يا أيها الذين أمنوا تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، ويخلي المثوبة يفسح الله لكم. دي معنى كبير يا اخواننا، ما تمرش علينا كده. ده معاني او ده معنى معاني الاخوه. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله في شرح هذه الايه، يقول الله تعالى مؤدبا مؤدبا عباده المؤمنين وامرا لهم ان يحسن بعضهم الى بعض في المجالس، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة، نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضلوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أحد مش عايز يسيب مكانه، ليه؟ مواعد عند النبي، في جلسة علم عند النبي، ها؟ مش هنا في الجامع، لا ده في المسجد النبوي، واللي هيقول الدرس النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد عايز مكانه، مش عايز حد ياخد المكان ده ولا يقعد جنبه ولا يضايقه. ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. أسباب توادد، أسباب تآخي، أسباب تحابب، تبقى أشياء يسيرة لكن بتورث في القلب معاني عظيمة. قال وقال مقاتل بن حيان، أنزلت هذه الآية يوم الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كده في إرسال من مقاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مجاهد أو من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش مكان، فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا إلى القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. استني حد يسحلهم، ومين اللي واقفين؟ اهل بدر، يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا ابوك اخوك ما كنتش عايز تفسح له، دوت ليه منزله عظيمه جدا عند الله سبحانه وتعالى، لعل ان تنالك به كرامه ان يكون معك في الصف، ان تقبل دعوه بوجودي. انت تعرفش، ما احنا الاثنين مشتركين ان احنا يجري فينا قدر الله ولا ندري ما الله فاعل بنا. فلماذا لا يحصل هذا التآخي والترابط إخوانا؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار من أهل بدر، يعني أول ناس عشان دولة يعودوا. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه اللي قام بقى إيه متضايق، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ في ناس بتصطاد في الماء العكرة، في ناس بتصطاد في الماء العكرة، وتلاقي عامل لك بقى واعظ هو من أهل النفاق، عامل لك واعظ مش عارفين إن الصفوف الخلفية فاضية وفي مكان فاضي وفي كذا. يا عم اقعد ساكت وافتح لأخوك، هو هيروح فين الصفوف الخلفية في الحرم ومش قادر يخرج منه؟ تجد يعني حاجات يعني لا يقبلها عقل ولا يقبلها قلب سليم، قلب يحب المسلمين. ودائما أضرب المثال، لو كان اللي جاي في الزحام ده أبوك أو عمك أو خالك أو جوز أختك، هتوسع له مش هتوسع له؟ هيوسع المكان، والمكان يكون ده هتقضي إن شاء الله، هتقضي إن شاء الله. إشمعنى ده هتقضي إن شاء الله؟ يبقى في روابط دنيوية بيننا، لكن الروابط الشرعية مش موجودة. فوسع من كان بيننا وبينه علاقة في الدنيا، وما وسعش ما بيننا وبينه علاقة في الله، في جلال الله عز وجل. قالوا: والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا يفتح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا. شوف نفس البشرية، النبي بيدعي يقول رحم الله رجلا يفتح لأخيه، فبعد ما كانوا زعلانين وبيقومهم بقى كل واحد هو اللي عايز يقوم. طيب ده انت عندك بقى دعوة في القرآن، تفسحوا في المجالس يفتح الله لكم. يا سلام، ده نقعد ادور على مش لاقي مكان في الصف عشان اوسع له. اي والله اللي بيفهم عن الله عز وجل. وقال الامام احمد والشافعي بسندهم يعني الى عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. مش عوضك من مكانك، لكن تبرع بجزء من مكانك والآخر يتبرع بجزء من مكانه والآخر يقف. لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يحل لرجل، في الحديث الآخر عند الإمام أحمد بسند عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ده معنى تاني بقى، معنى تاني من معاني الأخوة. ما هو الشرع مش بيعالج طرف واحد، زي ما بيقول لصاحب الملك بيقول للمستأجر، زي ما بيقول للبائع بيكلم المشتري، زي ما بيكلم الأبناء بيكلم الوالدين، زي ما بيكلم الزوج بيكلم الزوجة. شرع رب العالمين، شرع رب العالمين للجميع. فكلم إخوانه اللي قاعدين في الصف اللي جايين الأول وقال لهم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. خطاب بقى للي هيجلس بيقول له: اوعى تفرق بين اثنين الا باذنهما. اسمحوا لي اخواننا على بالكم، او ماله يا اخي، وماله يا اخي؟ اتفضل. شعورك واستئذانه ليك، شعورك بانه بيستاذن، ها، بيعطيك اقبال، بيعطيك سعه في صدرك ما كانتش موجوده. ولا انا الكلام ده فاهمه لوحدي كده؟ مش معنى بيحصل في القلوب يا اخواننا ولا غلط؟ اسمحوا لي اخواننا على المكان، مش لاقي مكان بره. والله النهارده الدنيا مطر ومزدحمه في الحرم، ها، هو السعر. والله خير، أنا عايز أسجل اليوم والشيخ وبتاع، ممكن تسمح لي أقعد بينكم؟ هيوسعون. استئذان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ما هو التآخي والترابط ده مهم جدا، ففي تآخي وترابط بين الاثنين اللي قاعدين جنب بعض دول. عايز تفرق وتقعد في وسطهم يبقى بإذنهم، تبقى بإذنهم، يشعروا إن في أخ ثالث في الله معاهم. المعاني دي يا إخواننا مهمة، المعاني مهمة. والله 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 آلاف أو ملايين، ولا أكون مبالغا، في الحرم والله لا يأخذون ثواب الصلاة. ليه؟ لأنه مشغول طول الصلاة من جنبه متضايق وعمال يزق، وطول في الصلاة عمال يفكر إزاي قدر يدخل، طول الصلاة عمال يفكر سبحان الله، وضاعت عليه الصلاة، لا خشوع في الصلاة، عمال يفكر بعد الصلاة هيقول له ايه وهيرد له ايه ويكون الرد ايه، عمال يفكر الصلاة الجاية خلاص بدل مصليين خليهم مصليتين، نخليهم ثلاثة، العقل كله مش مع الله سبحانه وتعالى، فلا خشوع في صلاة ولا تحابب في الله، ونقول دعونا فلم يستجب لنا. فإن معاني غيبة معاني أصيلة والله، ربنا سبحانه وتعالى جليل عظيم، ما بيجيبش كلمات في القرآن كده ما لهاش معنى وما لهاش أثر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، لا واشتكر على كده وعلى هذا الثواب فقط، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنتوا عايزين إيه؟ مش عايزين الرفع عند الله والدرجات عند الله؟ ربنا يقول لك لا أنا ما برفعش بالموضوع ده. قال ابن كثير أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، دي معاني إيمانية، اللي وسع لأخوه دوت وفتح لي أو نشز وقام لو أخوه وجد أن دي المصلحة، هذا كله معاني إيمانية في قلبي من معاني الأخوة والتحابب في الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ده علم، ده علم، واللي بيعمل خلاف ذلك جاهل، بدليل أنا متأكد أن أي واحد في المجلس ما فيكم أنا لو كان بيعمل كده في الحرم متأكد أنه عزم أكيد أنه عمر ما عاد هيعمل كده. ليه؟ كان جاهل وتعلم، فزالت الجهالة انتهى الموضوع، ده الموضوع سهل على نفسه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، مش بصير ولا عليم فقط، خبير، خبير يعني عليم بالباطن، عارف انك عملت كده ايمانا، وعارف انك متضايق في الوقت، وعارف انك عايز تدرك المسجد، وعايز انك تدرك الصفوف الاولى، وعايز انك تكون في الصلاه، وعايز تشارك في الدعاء، عارف كل المعاني دي في قلبك، ويثيبك عليه، ويثيبك عليه، انما الاعمال بالنيات، فلو كانت هذه نيتك فالله خبير بها وعليم بها ويثيبك عليها، ده كله بيشيل من قلبك كل حاجه ممكن تمنعك انك تفسح لاخوانك، كل معنى ممكن يتسبب في انك ما تفسحش لاخوانك. وخد بقى الافساح للاخوان ده في مجالس الصلاة والحرم والمساجد، في الجامعة، في الفصل، في السوق، في أي مكان بقى مزدحم وتحس إن إخوانك عايزين يحصل لهم من الخير مثل ما يحصل لك، فبتجد إن قلبك بيتسع في أي مكان. والله يوم أن يكون هذا ستنقضي هذه الأمور بنفوس طيبة وإقبال، وهتخرج من موقف الازدحام ده أكيد اللي هيفسح لك في المجلس ده جزاك الله خير يا أخي، الله يحفظك. هو الأخ منين؟ من بلد كذا، والله ما شاء الله بلد كذا بلد فلان، حصل التعارف، التعارف اللي لأجله، غير التنافر، غير التنافر، غير التنافر اللي هيحصل من عدم التفسح في المجالس، فحصل التعارف، والتعارف ده كان سبب خير كبير قوي. أقول لك خير من خير الدنيا، ما احنا خدنا مشربة بالدنيا، يطلع الأخ ده بعد كده اللي فسحت له يعرف بتاعه يجيب لك عقد في السعودية. ايه رأيكم تبقى حلوة دي؟ ولا يفسح الله خير، يفسح الله أفضل، يفسح الله أفضل، يطلع الأخ دوت فيش داعي. تاسعا ولا ثامنا؟ الزيارة والتعارف والاجتماع. المرة الماضية ذكرنا على وجه عابر وسريع هذا الذي زار أخا له في قرية، فأرصد الله له وجعل ملك يجلس على الطريق عشان يخبره بخبر مهم جدا أن الله يحبك، ملك مخصوص نازل عشان يقف له على الطريق يقول له أنت رايح فين؟ رايح تزوره في الله؟ طيب ربنا بيحبك زي ما أنت بتحبه، مخصوص ملك من الله اللي عرفناه بأسماء وصفاته وجلاله وعظمته، يرسل رسولا من عنده عشان يقول لي أني بحبك في الله كما تحب فلان. يا سلام، والله معاني طيبة والله يا إخوان، ما عادش لينا عذر في عدم التأخي والتحابب بهذه المرغبات الشرعية والدوافع القوية من عند رب العالمين، ما لنا عذر. عن أبي مسلم الخولاني قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيهم وسط الثلاثين الكبار من المشايخ من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم في شيء، اختلفوا في شيء أو تنازعوا، أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فوقع له في نفسي حب، بل حبيته، فوقع له في نفسي حب، فكنت معهم حتى تفرقوا، ثم هجرت إلى المسجد، يعني رحت في الهاجرة، فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية، يعني إلى عمود في المسجد، واقف أمام عمود متخذ سترة، فسكت لا يكلمني، فصليت ثم جلست، فاحتبيت برداء لي، ثم جلس فسكت لا يكلمني، وسكت لا أكلمه، فلبثت ساعة لا أكلمه ولا يكلمني، حديث كثير. ثم قلت له: والله إني لأحبك، وفي رواية: إني لأحبك لغير دنيا أرجوها أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك، أنا بحبك كده مش لأي حال. فقال: فيما تحبني؟ وفي رواية: فلأي شيء؟ قال: قلت: في الله تبارك وتعالى، والله إني لأحبك من جلال الله، لأني بأجل الله، وشعرت إنك بتقول للناس ديت ما يرضي الله لما بيختلفوا ويتماروا، فحبيتك، إني لأحبك من جلال الله. فأخذ بحوبتي فجرني إليه هنيه، ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، لهم منابر من نور، وفي رواية: يوضع لهم كراسي من نور يغبطهم بمجلسهم من الرب عز وجل، يبقى ممكن كانوا في مكان قريب من عرش الرحمن، يغبطهم بمجلسهم من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء. قال: فخرجت، هذا الرجل هو أبو مسلم، قال: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت، فقلت: يا أبا الوليد، لا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين. قال: فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل، يعني قال الله تعالى، حديث قدسي: حقت محبتي، انتبه للأصناف اللي جاية دي بقى، حقت محبتي للمتحابين فيا، يقول بيحبوا بعض في الله أنا هحبهم، حقت وجبت، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، اللي يروح يزور أو يزار في الله، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتصادقين فيا، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. قوله حقت محبتي أي وجبت، ويقول للمتحبين والمتجالسين أن يكون جلوسهم في ذات الله من التعاون على ذكر الله وإقامة حدوده، حفظ شرائعه، اتباع أوامره، قراءة قرآن في صلاة، يعني في عمل شرعي. وقوله والمتزاورين فيا يريد سبحانه وتعالى أن يكون زيارة بعضهم لبعض من أجله وفي ذاته وابتغاء مرضاته. وقوله تبارك وتعالى والمتباذلين فيا يريد يبذلون أنفسهم في مرضاته من الاتفاق على جهاد عدو وغير ذلك مما أمر به، ويعطيه ماله إن احتاج إليه، متباذلين فيه، يديله مال عشان محتاج، ليه؟ إيه اللي خليه يخرج من ماله ويعطي أخي دوت؟ إيه؟ متباذلين في من؟ في الله اللي جعله يبذل من ماله أو من وقته ونفسه وجهده حبه له في الله، متباذلين في الله عز وجل. وعنوان البخاري رحمه الله وترجم قال: باب الزيارة، باب الزيارة، مش الزيارة للمسجد النبوي، لا، باب الزيارة، الزيارة في الله. قال: ومن زار قوما فطعم عندهم. ورد من حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى، كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليهم خبزا وخلا، فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. بيعلمنا هذا الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه، يقول لك لما يقدم ضيف عليك ما تحتقرش أي شيء عندك في البيت، إن شاء الله شيء يسير. تخيل إن شاء الله شيء يسير، أنت كنت شارين خوخ مثلا ومش باقي الخوخاية صغيرة كده، هاتها وجيبها له على ديك. لكن الروتين والعادات ولازم طبق ولازم صينية ولازم فوطة ولازم مش عارف ايه، والكلام اللي اخرجنا تماما من المعاني الشرعية اللي فيها التحابب وتآخي وعدم تكلف وعدم اصطناع. شوف لما يقول لك والله كان عندنا خوخ والحمد لله ليك حظ تاكل معانا منه ليك كذا، والله بيبقى طعمها احسن من اي شيء اخر. معاني طيبة يا اخواننا، الكلمة الطيبة صدقة، والتزاور هذا قربة وطاعة، التحابب والابتسامة والطلاقة والتصافح والسلام، هذه كلها معاني غائبة عن القلوب، معاني مع يسرها ويسر أدائها إلا أن لها أثر عظيم. كان عبد الله بن مسعود يقول كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، بيقول أخ بحق، أخ بحق صحيح كده، كده أخ بجد. كنا إذا افتقدنا أخا مش موجود النهاردة في الفجر، مش موجود في الظهر، مش موجود في العصر، مش موجود في الدرس اللي كنا بيحضر معنا فيه، قال أتيناه، إن كان مريضا فهي عيادة، يبقى عيادة مريض. طيب يا عم ولا عين ولا حاجة، ده صحيح زي الفل، وإن كان مشغولا كانت عونا، مش مريض ولا حاجة، شغلات الدنيا يا عم مش عارف، أصل فتح تجارة فتح مشروع ماشي نروح له برضك، فكانت عونا له على الطاعة. يعني في ناس لسه بتذكره بالطاعة، ليه إخوان في الطاعة زي ما ليه إخوان في التجارة، فيجرونه إليه يأخذونه إليه يستمر يكون عونا له على الطاعة. قال وإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان غير ذلك لا مشغول ولا مريض، وإن كانت غير ذلك كانت زيارة حقت محبتي لمن؟ للمتزاورين فيه، أقصاها تبقى زيارة عادية وما فيش لا مرض ولا غيره، زيارة، وهذه زيارة قربة. وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك، وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجع، خاض في الرحمة حتى يرجع. يبقى اللي عايز يفتح له ويفتح له باب من أبواب الرحمة يطلع من بيته ويعزم أن يزور أخا له في الله، رايح جاي لغاية لما يرجع هو يخوض في رحمة الله عز وجل، يخوض في هذه الرحمة. وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل نفس الحديث اللي فات نفس مرفوعا قال حقت محبتي للمتزاورين فيه. وعن أبي هريرة مرفوعا من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، عيادة أو زيارة، ناداه مناد طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وله شاهد عند البزار من حديث أنس بسند جيد، هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح. معاني عظيمة يا أخوان، يخوض في الرحمة، ملك بيدعو له، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، بيربط دائما التآخي بالجنة، مش لاحظين كده؟ دائما التآخي مربوط بالرحمة والجنة، الرحمة والجنة، الرحمة والجنة، عشان نعرف قد ايه احنا حرمين نفسنا من رحمة الله، حرمنا انفسنا من رحمة الله عز وجل. ولهذا يستحب يا اخواني دائما في جل الاعمال اللي يمكن نؤديها في جماعة تؤدى في جماعة، كل ما يمكن ان يؤدى في جماعة بضوابط الشرعية فليكن في جماعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. الناس لو تعرف الوحدة دي فيها شر دي، ما كانش حد مشي بالليل أبدا لوحده، كل واحد يشوف له رفيق معاه، انت بطل وشجاع تخافش من الظلمة زي العين ولا حاجة. بس معاني الاجتماع يا أخوانا، معاني التآخي، معاني التآخي، معني ان الا ينفرد بك الشيطان، لا شياطين انس ولا شياطين جن،
التأخي ده أخواننا من أعظم الأسلحة والحصون المانعة اللي بتحول أعداء الاستمع منه أيا كانت صورته. التأخي والتحابب والتواد والترابط بنبقى حصن حصين منيع. طبعا الموضوع كان أطول من ذلك بكثير، فأرجو أن نحن ما نطيلش علشان ما تضيعش بعض المعاني بعضها البعض، ونقدر ننفذ هذا الذي فعلناه. ولكن أختم ببعض الأمثلة أو الأقوال لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لهم أقوال صالحة حسنة في معاني التأخي، نذكر بعضها ونختم بها كلامنا حتى لا أطيل عليكم. إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به، واحد من السلف يقول كده، إذا رزقت حب واحد في الله تمسك به ما تسيبوش، كنز، هذا كنز لا تفرط فيه. كان عمر الخطاب يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل، قال فأقوم فأصلي فأدعو الله وأقول يا طولها من ليلة، فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فإذا التقى عانقه. معاني الجميلة اللي بين الصحابة. عن أبي حيان التيمي رحمه الله قال رؤيا على علي بن أبي طالب ثوب كأنه كان يكسر لبسه، عليه جلبية ولا ثوب دايما لبسها وبيلبسها كتير، فقيل له فيه شمعنا يعني الجلبية دي انت معلق عليها يعني شمعنا الثوب ده، فقال هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن عمر ناصح الله فنصحه الله. إن دين النصيحة لمن قيل لله أول الحديث، فنصحه الله يعني نقاه من كل الشوائب، ناصح الله فإيه؟ فنصحه الله يعني بيحب الثوب اللي جاي له من طرف أخيه في الله. شفت المعاني الجميلة دي يا أخوانا؟ المعاني بين الإخوة، المعاني بين الإخوة بعضهم البعض، أو بين الأخوات بعضهم البعض، مش بين عاشق وعشيقة، لا ده حب في الله. أنت ممكن تبقى معتز ولا امرأة معتزة بشيء وبتلبسه كتير لأنها بتحب إنسان في الدنيا، لكن حب في الله ينبسط من الثوب اللي جابوه لأخوه دي، يعني تخيل معناها واخد باله وفاكر ان دي هدية فلان ودي هدية فلان وسعيد بيها وفرحان، شكلها من ضمن الأسباب المرة القادمة التهادي، أسباب التحابب. وعن شعبة رضي الله عنه قال خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال أنتم جلاء أحزاني، أول ما شافهم يقول لهم همومي زالت، أنتم اللي بيزيل الهم لما الواحد بيشوفكم. خلي بالكم معانا دي يا اخوان، لان كثيرا ما بيحصل الهم لما بيرى بعض اخواني، يبقى متضايق انه شاف فلان، متضايق انه قابل فلان، وكان سعيد وفجاه تلاقيه اتغير، ليه؟ اصله شاف فلان. العكس تماما، العكس تماما يا اخوان، انتم جلاء احزاني او حزني. وعن عكرمه رضي الله عنه قال قال الله تعالى ليوسف يا يوسف بعفوك عن اخوتك رفعت ذكرك في الذاكرين. وعن الاوزاعي رحمه الله قال سمعت بلال بن سعيد بن تميم يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. لو في أخ كلما يشوفك يديك جنيه جنيه جنيه، إيه رأيك تحب تقابله؟ ليه مش تحب؟ ليه حد يكره الخير؟ بيقول أحسن منه إني قابلنا أخ فيذكرني بالله. ما هو لما يقول لك أخ ملتزم صاحب طاعة وصاحب عبادة وتفتكره تقول يا استغفر الله العظيم، خلصت، أحسن ولا دينار استغفر الله العظيم بيت، شفته فقلت سبحان الله، شفته فافتكرت أن الأدان بيندم فروحت قايل مع الأدان، ولما كنت شفته كنتش هتفتكر، خير لك أم دينار. فيقول إن أشوف أخي يذكرني بحظي من الله خير لي من أن يضع من أخي يضع في يدي أو في كفي دينارا. وكتب الأحنف بن قيس مع رجل إلى صديق الله قال له أما بعد فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك، خل أخوك ده زي ودنك وعينك، مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أصبر من الولد المخالف. ألا تسمع إلى قول الله تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، يقول ليس من أهل ملتك، فانظر إلى هذا وأشباهه فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك، فإنك إن تقربهم تقربوا منك، وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز وجل والسلام. لا تقربوا هيقرب، ولا هتبعده هيبعد، والسلام وانت الخسران، انت الخسران، انت اللي فقدت اخوانك. وعن محمد بن كعب بن القرظي انه اوصى عمر بن عبد العزيز فقال له: يا عمر بن عبد العزيز، اوصيك بأمة محمد خيرا. ليه؟ قال: من كان منهم دونك فاجعله بمنزلة ابنك، ومن كان منهم فوقك فاجعله بمنزلة أبيك، ومن كان منهم سنك فاجعله بمنزلة أخيك، فبر أباك وصل أخاك وعاهد ولدك. قال عمر: جزاك الله يا محمد بن كعب خيرا. وصية عظيم، وصية عظيم. برضك أهل الدنيا بيقولوها بس في جانب النساء والفتن: فلانة يحسن إليها، ليه ده زي أختي يا عم ما فيش فرق، فلانة أكبر منه يا عم ده زي أمي، فلان يا عم ده زي بنتي. بيحقق المعاني ديت في فسقه، في باطله، في مخالفة الحق. كان أولى بها به أن يحققها في إخوانه. الأكبر منك ده زي والدك، والأصغر زي ابنك، واللي قدك ده سن أخوك زي أخوك. فصل أخاك وبر أباك وعاهد ولدك اللي هو أصغر منك. قال: نصحت، جزاك الله خيرا. وقال علي رضي الله عنه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة، لم يحمله على حسن الصنعة. أختم هذا الكلام بكلمة لأبي سليمان الدارمي قال: لو أن الدنيا كلها لي في لقمة، لو أن الدنيا كلها لي في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فيه. فاهمين معنى الكلمة؟ فاهمين معنى الكلمة؟ دي ناس مش منافقين يا أخوانا، دي ناس صادقين، ناس صادقين. الحب لإخوانهم عظم، فبدأ بيطلع كلمات قوية، كلمات قوية لا نسمعها إلا من الأحبة بحق. بقول: لو الدنيا كلها لقمة ها وجالي أخويا أحب أديله اللقمة دي. إيه المعنى ده؟ جميل ها؟ طيب متأثر فينا؟ لا، ده أنا ممكن أخسره على 5 جنيه وعلى 10 جنيه وعلى أي حاجة من الدنيا، وعلى ألم خده وعلى أي حاجة ممكن أخسره، لكن تبقى الدنيا كلها لقمة أديها له؟ ده معنى طبعا ما نفهموش إحنا. نسأل الله أن يعلمنا الحب فيه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.